بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر بن سليم قال حدثنا يسار حدثنا زكريا قال حدثنا زكريا بن مصعب حال وحدثنا عبد بن امي قال حدثنا ابو عاصم عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صهيب عن ابي بكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال: انك ستحيي قوما بمثل حج وبيع.
نعم. قول المصنف رحمه الله: حدثنا ابن ابي عمر، وهو محمد بن يحيى ابن ابي عمر العدني، نزيل مكه، اصله عدني وجاور بمكه. لازم ابن عيينه 18 سنه، لازم ابن عيينه 18 سنه، وكان عابدا لا يفتر عن طواف، حج 77 حجة. هذا محمد بن يحيى ابن ابي عمر شيخ الحرم في زمانه العدني، ما حاله؟ ثقة. صنف له كتاب المسند وايضا كتاب الايمان لابن ابي عمر. من يذكر لنا 4 من المحدثين العدنيين؟ أنت يا أخي. نعم أنت، تفضل. ما اسمك؟ أنت اسمك موسى؟ ها، ما اسمك؟ عياد. ها، موسى بن عبد العزيز، هذا واحد. أحسن، قلنا 4. أنا عارف أن واحد واحد سيذكرون، لكن من عنده 4؟ خلص الأخ أولا قبلك. نعم، مختار. أيوة، موسى بن عبد العزيز وحكم بن أبان وحفص بن عمر بن ميمون محمد. أحسنت، 4. ها، بقي 4 يا أخ محمد. ها، ولده إبراهيم. ها، إبراهيم ابن حكم ابن أبان، ذكرت هذا أنت؟ طيب، هذا واحد. أحسن، ومن أيضا؟ عند مصطفى. نعم، لحالة الأخ مصطفى، أينه؟ هو متخصص بالعدنين. من؟ يزيد ابن أبي حكيم. طيب، أحسن. أي محرر أو محرز بن سلمة؟ إيش قلنا، محرر ولا محرز؟ من يراجع؟ محرز. طيب، ها، نعم، هذا ذكروه. أحسنت، ها، من بقي؟ بقي واحد أو اثنان. أنت يا أخي. نعم. ها، نعم، لا ذكروا هذا إبراهيم. ها، هي والد محمد اللي بين أيدينا، والده يحيى. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. ها، هذا ذكروا اللي بين أيدينا، ورد هذا ما اسمه؟ ها، لا، هذا محمد أبوه. هاي ذكر أباه، جزاك الله خير. من؟ أي، أحسن. طيب، تقريبا ذكرهم كلهم. عبد الله بن الوليد. أحسنت، عبد الله بن الوليد العدني، ما حاله؟ صدوق أحسن. طيب من يذكرهم؟ تذكرهم؟ تذكرهم الذي يريد يكتب يكتب.
المؤجلون العدنيون: الأول موسى بن عبد العزيز العدني المعين، الثاني عبد السلام العدني صدوق، الحكم بن غفان العدني صدوق، حفص بن عمر بن ميمون العدني معين جدا، عبد الله بن وليد العدني صدوق، إبراهيم بن ميمون العدني ثقة لقب مجلس،
والحكم بن أبان إيش قلت؟ صدوق أو ثقة. طيب قال حدثنا بشر بن السري وهو أبو عمرو البصري الملقب الأفوه، كان واعظا فلقب بالأفوه لأنه كان فصيحا، وهو ثقة متقن. محمد بن أبي عمر هذا ثقة أو صدوق، وبشر بن السري ثقة متقن. أنكروا عليه بعض الأمور في العقيدة، وكان زمن السلف عامرا بالسنة، وكانوا شديدين على أهل البدع. فمرة بينما هو يحدث بحديث الرؤية قال: ما أدري ما هذا، إيش هذا؟ يقول هذا بشر بن السري: ما أدري ما هذا، إيش هذا؟ فوتب عليه أهل الحديث وأنكروا عليه وانفض عنه المجلس. قام عليه الحميدي. من الحميدي؟ المكي. الحميدي المكي من هو؟ عبد الله بن الزبير. وقام عليه أهل الحديث فانفضوا وهجروا، وجعل يعتذر ويتودد إليهم ولا يقبلون منه عذرا. هذا بشر بن السري. قال حدثنا زكريا بن إسحاق تقدم البارحة، قال حدثنا عبد بن حميد وهو الكسي بكسر السين بكسر الكاف، عبد بن حميد الكسي، ويقال له الكشي بفتح الكاف، عبد بن حميد الكسي بكسر الكاف مع السين، ويقال له الكشي بفتح الكاف مع الشين. أبو محمد. قال المزي وغيره: اسمه عبد الحميد، وإنما قيل له عبد تخفيفا، اسمه عبد الحميد وإنما قيل له عبد تخفيفا. سمعنا أو نترك هذا. على كل ذهب، يعني قال بعض العلماء لم نرى له رواية في البخاري، ورواية في البخاري معلقة في دلائل النبوة. قال الإمام البخاري: وقال عبد الحميد، وقال عبد الحميد، والمراد به عبد ابن حميد، والمراد به عبد ابن حميد، يعني روى له البخاري معلقا في موضع واحد في كتاب دلائل النبوة، قال فيه: وقال عبد، قال عبد الحميد، وقال عبد الحميد. هذا عبد بن حميد إمام من الأئمة رحمه الله، صنف ورحل، لا يوجد غيره من المحدثين ممن يقال له عبد بغير إضافة. قال حدثنا أبو عاصم تقدم معنا، قال عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيف عن أبي معبد عن ابن عباس، هل تقدموا لنا أمس البارحة كلها، عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فيه أنه من مسند عبد الله بن عباس، وهذا هو الراجح أن الحديث من مسند عبد الله بن عباس. قال: بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. تقدم صفا.
قال الإمام الله
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أمية بن مسطام العيشي وهو أبو بكر البصري صدوق وهو ابن عم يزيد بن زريع الراوي شيخه يعني. وتقدم معنا أن العيشيين بصريون لقب العيشيين هم من البصرة. قال حدثنا يزيد بن زريع وهو أبو معاوية البصري العيشي أيضا ثقة ثبت إليه المنتهى في التثبت في البصرة. قاله الإمام أحمد وقال هو ريحانة أهل البصرة. قال حدثنا روح وهو ابن القاسم التميمي العنبري أبو غياث ثقة حافظ. قال عن إسماعيل ابن أمية وهو الأموي ثقة ثبت. عن يحيى بن عبد الله تقدم عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن تقدمت فوائد هذا الحديث البارحة. ونذكر أيضا من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث فيه قبول خبر الآحاد في باب العقائد وفي باب الأحكام. وعلى ذلك علماء أهل السنة بل وعلى ذلك أهل السنة أجمع على ذلك أهل السنة أن خبر الآحاد مقبول ويعمل به في باب العقائد وفي باب الأحكام خلافا للضلال الذين يشترطون في باب العقائد أن يكون الحديث متواترا. هذا من قول أهل البدع. أما قول أهل السنة فهو أن خبر الآحاد مقبول في باب العقائد وفي باب الأحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى وبعث علي بن أبي طالب وبعث معاذ بن جبل وبعث أبو عبيدة وبعث مجموعة من أصحابه منفردين. فهذا يدل على أن باب العقائد وباب الأحكام يقبل فيه خبر الواحد. قال لما بعث معاذا إلى اليمن في كما تقدم فيه فضيلة معاذ بن جبل وأنه ينبغي أن يرسل في المهمات العلماء وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معاذ إنه أمام العلماء بإيش؟ برتوة أي منزلة ودرجة فجعله من العلماء مع أنه كان شابا صغيرا رضي الله عنه لعله لم يتجاوز 20 عاما حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. لأنه عاش يعني قد يكون متجاوز 20. هو مات في سنة 38 ومات في سنة 18 تقريبا من الهجرة. يعني على هذا يكون قد بلغ من العمر حوالي كم 30 سنة حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. بعثه في العام 10 من الهجرة وهو مات في العام 18 تقريبا من الهجرة ومات عن 38 سنة. فيكون قد بعث وقد مضى من عمره كم 30 سنة. لا زال شابا بعثه معلما وقاضيا وواليا وجابيا للزكاة رضي الله عنه. هذا معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. لماذا قيل لهم أهل الكتاب؟ لأنه أنزل على اليهود التوراة، وأنزل يعني أنزل على موسى التوراة، وأنزل على عيسى الإنجيل، فلأجل هذا قيل لهم أهل الكتاب تمييزا بينهم وبين غيرهم من الوثنيين، تمييزا بينهم وبين غيرهم من الوثنيين، لأجل هذا قيل لهم أهل الكتاب. قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فيه التوطئة والتمهيد وفيه الاستعداد. هذا يدل على أنه ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يعرف حال المدعوين، يعرف حال من يدعوه ومن يخاطبه، فليس خطاب الداعي إلى الله للعلماء كخطابه لطلاب العلم، وليس الخطاب مع العوام كالخطاب مع أهل العلم، وليس الخطاب مع أهل السلطان والولايات كالخطاب مع غيرهم. فينبغي للداعي إلى الله أن يعرف مع من يتكلم وكيف يتكلم. الخطاب مع الولاة له صورته وله ألفاظه، والخطاب مع العوام أيضا له يعني منهاجه وألفاظه وكلماته. والجدال مع العلماء ما يستوي أن يكون الجدال مع العلماء كالجدال مع العوام، وأيضا بالعكس لا يكون الجدال والوعظ للعوام كالوعظ للعلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون. فهذا يدل على أنه يختلف الحال في الخطاب مع العلماء مع العوام مع أهل السلطان. فبكل مقام مقال. قال: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. تقدم معنا مرارا الكلام على هذه الفقرة، وهي يعني أهمية عبادة الله عز وجل التي لأجلها خلق الله تبارك وتعالى الخليقة. فعبادة الله غنم مغنم وشرف وسعادة للعباد، وهي يعني العبادة هي أصل الأصول وأهم الواجبات وأعظم الأركان، وما خلق الله الخلق إلا لأجلها فهي الأصل، وما عداها يعني يعتبر فرعا وهي الأساس، وما عداها يعتبر تابعا. فلا بد أولا من إقامة الأساس، ثم بعد ذلك يطالب الناس بإقامة ما عداه. فهذا فيه طريقة الدعوة والمنهجية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يبدأ بالأهم فالأهم. فمن الخطأ أن يقدم الداعي إلى الله إلى قوم واقعين في الشرك بالله عز وجل وهو يدعوهم إلى إقامة الصلاة، وهو يدعوهم إلى اجتناب الربا، هو يدعوهم إلى الإكثار من الأعمال الصالحة، هو يدعوهم إلى التخلق من الأخلاق الفاضلة. هذه كل الأمور لا تنفع طالما لم يوحد الله عز وجل. فإذا لم يكونوا موحدين فأعمالهم كلها تعتبر هباء منثورا. فلا بد من البدء بأصل الأصول وأسس الأسس، وهو تحقيق العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. ففيه الترتيب في الدعوة إلى الله. إذا جاء الداعي إلى الله إلى قوم واقعين في الشرك فيبدأ يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، لأن الشرك يأتي على الأعمال فيجعله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا بد من عبادة الله وحده واجتناب الشرك، بالله عز وجل، ثم يدعون بعد ذلك إلى إقامة الفرائض، إلى اجتناب المحرمات. أما أنه يدعى قوم إلى غير التوحيد مع عدم تحقيقهم لتوحيد الله عز وجل، هذا ليست دعوة الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول ما يقرعون آذان أقوامهم أن يقول الواحد منهم لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة نوح، وهذه دعوة إبراهيم، وهذه دعوة شعيب وهود وصالح وموسى وعيسى وجميع الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه دعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه وصايا لمن يبعثهم دعاة إلى الله عز وجل أن يبتدئوا بهذا الأصل، وهو الدعوة إلى التوحيد. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. نعم، إلى آخر الحديث. فهذا حديث عظيم فيه يعني ذكر هذه الأمور العظيمة، وهي التوحيد وأيضا الصلاة وأيضا الزكاة. وإذا قال قائل: لماذا لم يذكر الصوم ولم يذكر الحج؟ تقدم الجواب. أجاب بعض أهل العلم أن بعض الرواة إنما ترك ذكره إيش؟ اختصارا. وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السبب في عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصوم وللحج أنه إنما أمره أن يأمرهم بالعبادات الظاهرة التي يقاتل من تركها، التي يقاتل من تركها. فالتوحيد والشهادتان وأيضا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذه عبادات يقاتل من تركها، كما قال الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا، تابوا عن إيش؟ عن الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة. يعني هذه هي العبادات الثلاث، وهي التوحيد وأيضا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه عبادات يقاتل على تركها، بخلاف الصوم عبادة خفية بين العبد وبين ربه، قد يكون الإنسان مفطرا ولا يشعر به، ويكون صائما أيضا ولا يشعر به، كما جاء في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما هو السبب؟ مع أن جميع العبادات لله عز وجل، لأن عبادة خفية. الإنسان في رمضان قد يكون مفطرا ولا يشعر به الناس، وأيضا في غير رمضان قد يكون إنسان صائما صوم تطوع ولا يشعر به الناس. فعبادة الصوم عبادة خفية. أيضا الحج ما تجب على الإنسان إلا مرة واحدة في عمره. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما أمره بالأمر بهذه 3 العبادات لأنها عبادات يقاتل على تركها. وأيضا فيه فائدة، وهو أنه يدعى الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، يدعى الكفار إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا. هذا الحديث من جملة الأدلة التي يستدل بها على أنه يبدأ بدعوتهم قبل قتالهم. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وإلى كسرى وإلى المقوقس وإلى يعني هؤلاء الملوك والزعماء وهؤلاء رؤساء أقوامهم، دعاهم إلى الله عز وجل، كما في حديث أنس الذي رواه مسلم أنه كتب إلى هرقل وإلى كسرى وإلى المقوقس وإلى كل جبار عنيد وإلى كل جبار عنيد. فهذا يعني يؤيد ما المسألة المتقدمة لنا قبل يومين، أن الراجح من أقوال أهل العلم أن هل يجب الإنذار؟ قبل القتال؟ الجواب نعم، يجب الإنذار قبل القتال، يجب الإنذار قبل قتالهم. نعم، من يأتينا بخمس آيات في العذر بالجهل؟ خمسة مجدي، خمس نشي، جاب واحدة جاب أربعة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإيش؟ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. أحسنت، أحسنت. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ها، وأما ثمود فهديناه فاستحب العمى على الهدى. ها ها، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. أحسنت. ها، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. أحسنت. ها، أي رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إلى هنا والحمد لله.